قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الدعوة إلى الله أيها الإخوة تحتاج إلى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل باللغة صحيح بالشرع. فن الدعوة إلى الله بل العلم أولا ثم العمل ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به. ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد، علم عمل دعوة في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو ما إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل. فن الدعوة إلى الله نعم منا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك معك جارك، الباب في جوار الباب ملاصقة يعيش معك عشر سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، موضوعنا الليلة طرف من إجابة سؤال كان قد طرح منذ فترة، وقضينا فيه محاضرتين وهذه الثالثة تتمة لهما، ولعل هذا السؤال يشغل بال كثير من الشباب ويلقيه ممن يحبون إلقاء الشبهات في قلوب الملتزمين بأن يقولوا: أي جماعة نتبع؟ وأي منهج نسلك؟ وفي أي طريق نمضي؟ وأجبنا عن هذا السؤال في كلمتين اثنتين: اعرف الحق تعرف أهله. إجابة السؤال إلى أي جماعة تنتمي وأي منهج تتبع وأي سبيل تسلك، الجواب: اعرف الحق تعرف أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله عز وجل يقول إجابة عن هذا السؤال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: هذه الآية لو لم يكن لله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان
علم وعمل. دليل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب عليه الإمام البخاري بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا، ثم العمل، ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به. ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد، علم، عمل، دعوة، في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. هذه هي السبيل الواضحة، أنك ينبغي أن تتعلم تعرف الحق، فتعرف أهل الحق فتكون معهم، لأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. يعني لا ترى شخصا أو اسما كبيرا يوهمك أن هذا هو الحق، إنما إذا عرفت الحق عرفت أهله، عرفت أهله فكنت معهم، عرفت الحق عملت به مع أهله سعوت إليه. وخلاصة الكلام صارت بنا إلى الكلام عن الدعوة إلى الله. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. والدعوة إلى الله أيها الإخوة في عصرنا صارت من المهام الضخمة الملقاة على عاتق كل مسلم من حيث كونه مسلما. فإن قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو إما إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل، هذا البعض يكفي. وإننا في عصر اجتمع فيه الأعداء على الإسلام، كما قلت سابقا أن الإسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية أو الفرس من جهة والروم من جهة، بل الإسلام اليوم يواجه كل ناحية بغير الإسلام، يواجه الشيوعية العالمية والصليبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الإسلام لأجل الإسلام لكونه إسلام، يواجه الإسلام كل هؤلاء وقد فتحت النيران على الإسلام من كل جانب. فيحتاج الإسلام في هذا العصر كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو إليه، بل يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه. يحتاج الإسلام اليوم إلى نصرة حقيقية. ولا شك أن الدعوة إلى الله من أطيب الأعمال وأفضلها عند الله، لأن صاحبها من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الأنبياء. وقضية الدعوة إلى الله عز وجل لا تؤخر إطلاقا، وإنما تبدأ منذ أن تبدأ معرفة الطريق. فإذا وأديت فخذ في يدك رجلا آخر، وهذا ما نسميه في عرف التربويين هواية التأمين على العبادات، جاءت معنا في الدروس السالفة معذرة عمال تحيل على السالفة وانتم مش عارفين السالفة كانت فين ولا ايه، معذرة. فنقول انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت للصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقف الرجل في الصلاة يخرج الرجل من الصف وما كتب له الا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها، فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك الا عشر هذه الصلاة، من اين تأتي بالتسعة اعشار اذا حسبت؟ قلنا ان التأمين على هذه العبادة ان تصطحب في طريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبعه فتأخذ اجره، فاذا حصلت على النصف وهو النصف صارت عندك الصلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن عندك عبادتك. قد لا تستطيع قيام الليل إلا ركعتين، تدعو من يقوم الليل، فإذا قام الليل وصلى ركعتين أضيفتا إلى ركعتيك فصارت أربعة، عسى بها ترحم. وهكذا وهكذا تحاول أن تجعل أحدا معك لعله يحمل عنك أوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك إياها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ونقول أنها تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تتعرف على الحق. ثم لا أهون هنا من شأن العلم، بل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة، ولكن ليست البصيرة أن أظل لا أدعو حتى أحفظ البخاري ومسلم والقرآن كله، وأنجز كتاب المجموع في الفقه، وأنجز العقيدة الصحوية، ثم أبدأ أتفرغ للدعوة. لا، إن الدعوة تبدأ من أول لحظة تهتدي فيها إلى الله، فتدعو على بصيرة لما تدعو إليه. إذا أردت أن أدعو رجلا إلى المسجد، تعال صلي، فإنه يلزمني أن أعرف أدلة أن الجماعة، أن صلاة الجماعة فرض عين. إذا أردت أن أعلمه الصلاة، يلزمني أن أكون عالما في شروط الصلاة، فرائضها، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها، لابد لأعلم. أما أن أدعو على جهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم وجه آخر، أن أتعلم كيف أدعو إلى الله، لأن كثيرا منا ما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله: إن منكم يا عباد الله منفرين. إن منكم منفرين، نعم منا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات اليوم والليلة، ومع ذلك لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك، ومعك أختك، معك جارك، الباب بجوار الباب ملاصقة، يعيش معك 10 سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا، فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بدء الأمر، كيف يدعو إلى الله. ونحن في عصر أيها الإخوة مشكلات الدعوة كثيرة وضخمة وخطيرة ومعقدة، لأنه قد حصل نوع تمثيل في الأرض، من خلال أجهزة الإعلام، فصور هؤلاء الملتزمون على أنهم إرهابيون، قتالون، سراقون، محقدون، متزمتون، متفسلكون، يريدون أن يردوا الناس إلى العصر أو العصر الحجري. هكذا وقفوا، فصارت مهمة الملتزمين صعبة. لقد كنا بالأمس في مسجد في ميدان سفير في مصر الجديدة، وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذي يعني من أهل هذه المنطقة الرافية ينظرون شجرا، هم الناس كل من هم مال القلوب، انتم بتوع ال نعم، يتحسبون هكذا، يظنون أن موضوع القلوب مش تحت النية، فالمرء كلما طالت حياته كلما ازدادت حدته عندهم، يعني هكذا فهموا. لكن القضية ليست كذلك، هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، سمعوا عنا من خلال أجهزة الإعلام، تلفزيون، من خلال مجلة، من خلال المسرحيات التي عرضت عليهم، ولم يسمعوا منا، لم يروا منا. وإن رأوا فقد تمر أنت أمام أحدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رجلا على رجل ويشد نفسا عميقا من الشيشة، فكأنك تريد أن تقطع رقبته. ما منك تلك النصرة الشذرة، ظن أن هؤلاء كلهم على درس. أنا لا أعيب هذه النظرة منك، فلا شك أنك ينبغي أن تنكر المنكر، وأقله أن يتمعر وجهك، ولكن أيضا أقول أن من حقه أن يفهم لماذا نظرت إلي هذه النظرة، أليس الأمر كذلك؟ من حقه أن يعلم لماذا أنت نظرت إلي هذه النظرة التي جرحت قلبه، فصار يكره الملتزمين في ذاته وفي شخصك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا، وحفرت بينه وبين الملتزمين هو لاحقا. نعم إخوتان، إنني أقول وهذا ما أعتقده صوابا، أنني إذا مررت بعاصي سألقي عليه السلام، لأن نوع لأنه ليس بيني وبينه السلام، عاصي، وإلا فإلقاء السلام على هذا العاصي المقيم على معصية إقرار مني بمعصية، إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. انتبهت لهذين؟ أنني أمر على يجلس كما وصفنا على شيشة يدخنها، لا ينبغي له السلام عليكم وابتسم في وجهه وامشي، إذن يظن أنه على صواب وحق، لكن إذا قلت السلام عليكم أخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيف وكيف وكيف وكيف. وتفهمني الدعوة إلى الله أيها الإخوة تحتاج إلى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة إلى الله فن سام راق تبتغي به أن تجر الناس إلى الله، وهل هناك أفضل من ذلك؟ إنني قلت أن كثيرا كثيرا جدا من هذه التمثيليات والأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون بل وحتى الإعلانات تحتاج إلى إعداد طويل وصبر بالغ ومبالغ باهظة من أجل تكسيف الناس للنظر إلى هذه المسلسلات أو هذه الإعلانات حتى. ألا تحتاج الدعوة إلى الحق إلى مثل هذا؟ تحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. إن كثيرا منا وللأسف الشديد أقولها كان سببا في تنفير أباه وأمه، كان سببا في تنفير أبيه وأباه وأمه، كان سببا في تنفير أخاه وأخته، كان سببا في تنفير جاره، وهم أولى به من الناس أجمعين. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. ذكرت في البداية صفات الداعية الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فلقد اولا العلم، ولا اقول العلم الاكاديمي المحض، وانما العلم الذي يدعو اليه، العلم الذي علم بالمساله الذي يدعو اليها. اريد ان ادعو رجلا الى حفظ القران، لابد ان اعرف ادله الترغيب في حفظ القران وصحه الحديث من ضعفها. لا اقول انك تصبح عالم في المصطلح، وانما تعرف ان هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، لتضع الكلمه في مواضعه. اذا اردت ان تدعو الى مساله ادرس وفقها وتعلمها جيدا، ثم قم بالدعوه اليها حتى لا تصد عن سبيل الله. فانني دائما وفي دروس الخطابه على وجه التحديد اقول لاخوه الخطباء كده بالتحديد، مش شرط انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. واضح؟ هذه خطيرة. مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. فهم الناس انت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له رسول الله بئس خطيب القوم انت، لأن قوله ومن يعصيهما يوحي بأن الله ورسوله شيء واحد، وما لله يختلف عما لرسول الله، فينبغي ألا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي، صل عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنك حين تدعو إلى الله ستحاسب عما فهم الناس، فينبغي ألا تقول إلا كلاما يحتمل وجها واحدا، لا يحتمل وجهين، وإن قلت كلاما يحتمل وجهين أصلحه وبين الوجه المراد منه عندك. لا بد من هذا، وهذه خطورة الدعوة إلى الله، لأنني إذا قلت فيكم الآن كلاما مسألة ثم رجعت عنها بعد أن تخرجوا بساعة، من أين أتي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت، فأحاسب أنا على هذا أمام الله. خطيرة. فلذلك أدعو بعلم، بعلم ما تدعو إليه. لابد أولا من العلم، ثانيا من العمل. فالدعوة بالقدوة في هذا العصر أهم. في دروس صفات الأخت الملتزمة أو سمات الأخت الملتزمة أو كما سموه أهل التسجيلات جواهر الأخت الملتزمة. قلت أننا في هذا العصر لا نحتاج إلى كثرة المتكلمين قدر حاجتنا إلى كثرة العاملين. إن الأخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه سمت النبوة غاضا بصره ذاكرا بلسانه كافا يده خاشعا مخبتا يظهر عليه سمت الطيبين مجرد سيره في الشارع دعوة دعوة إلى الله مجرد سيره في الشارع بمجرد أن يقول لأناس السلام عليكم أظنه ممن إذا رؤي ذكر الله وقليل ما هم. إننا بحاجة إلى الأخ الملتزم الذي هو في حد ذاته دعوة. وكما قيل كلام ألف فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فلذلك لا بد من أن تعمل بما تدعو إليه. فإنك إن دعوت إلى شيء وفعلت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعية إلى الله الصادق الرحمة والشفقة. وكما سيأتي معنا في كيفية الدعوة إلى الله مزيد الكلام عن الشفقة. كذلك من صفات الداعية إلى الله الصبر بل المصابرة. لا تستعجل لا تتعجل قص الثمار. صلى الله على النبي محمد الذي ذهب إلى الطائف فمكث 10 أيام يدعو أهلها إلى الله ثم رجع ولم يسلم رجل واحد في 10 أيام كاملة. أظنني لو مكثت فيكم 10 أيام أتكلم وفي نهاية 10 أيام لم يستجب أحد بل أصرتم جميعا كذاب 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 أكاد أشك في نفسي صح ولا لا؟ ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الأنبياء قبله أسوة حسنة من أولي الأزم نوح عليه السلام يلبس في قومه 950 سنة فلا يسلمناه إلا 6 كما هي إحدى الروايات 6 أفراد في 950 سنة. بل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد. فالصبر الصبر يا شباب الصبر قصة عجيبة. أن أحد إخوتي جاء يشكو أخاه الذي لا يصلي. طيب تقرب منه هذه نصيحتنا دائما تقرب منه وأحبه وخذ الخطوات ال 12 خطوة اللي احنا هنقولهم دلوقتي. أخذ 12 خطوة يعطيه الهدية ويذاكر له دروسه الله أكبر منه ويكرم ويقدم ويرفع ويحترم ويبدل ويوقر و و و مفيش فايدة. يقول له أنا ما بصليلكش أنا أصلي ربنا أنت ماليش دعوة انت عليك انك تقول لي صلي وانا علي اقول لك لا. حتى ايس منه وقال شوف ده شكله كده مش عيوب كما زوجة من زوجة احد الصحابة كانت تعذب في الله فلما جاءت زوجها قالت مر بنا عمر فكأنه رقى لما نحن به فقال لها أتظنين أن عمر يسلم قال أتظنين أن عمر يسلم قالت والله أخشى أن يسلم عمر قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر الخطاب ومع ذلك أسلم عمر وصار أمير المؤمنين وسمي الفاروق كذلك. هذا الأمر قال ما أظن أن هذا الولد يصلي أبدا سبحان الله العظيم. وفجأة وفي حديثة الزلزال المشهورة 92 أسلم الولد طلع الاثنين زي بعض لو ان احنا مذهبنا ان تارك الصلاة كفر دون كفر عشان تبقى الامور واضحة بالضبط. انت صلى الوقت وسبحان الله العظيم ليست العبرة بمن سبق انما العبرة بمن صدق فسابق اخاه وصار الان من الدعاة الى الله ممن يعملون في مجال الدعوة يعني أكثر. سبحان الله العظيم فلا تيأس اصبر صبر ومصابرة. ثم ايضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة بل الحرص على مزيد من البذل ولا تمن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق ايضا الثقة بنصر الله ان تتعامل بيقين انك تحمل دعوة الحق ودعوة الحق نور نور على نور نور الفطرة مع نور الوحي نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الى الله تحمل اسباب القوة في داخلها لا تحتاج من يدافع عنها فقط. الدعوة تحتاج الى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان ما على الرسول الا بلاغ الا بلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس اين يبلغ ثم وضعت في الايه الاخرى البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني واضح واضح تمام الوضوح. لابد ان تثق انك منصور وان ردك الناس او لم تستجب دعوتك فاعلم ان العيب فيك والدعوة من قبلك أتيت من قبلك أتيت. فلذلك ارجع الى نفسك. واظنني في اخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يدق باب احد الناس يدعوه الى الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بدعوك انك تنزل تصلي معنا في المسجد جزاك الله خيرا. فقال له انت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي. ثم باصق في وجهه واغلق الباب. فجلس الاخ امام الباب يبكي. بعد ساعة او ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الاخ يبكي امام الباب. فقال انت تعلم مني حقك علي انا اسف ابو سراط. قال له انا مش تعلم مني انا مش تعلم منك انا ابكي على ذنوبي لانه لو في خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله انت في الخير وسأنزل معك. وتوضع ونزل معه. المقصود انك ان دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك اتهم نفسك وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك طب سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك وبربك فلعل بذلك وانكسارك ان يسخر الله الناس لك. ارجع باللائمة على نفسك. اذا رايت اختك تدعوها الى الحجاب فلا تستجيب اعرف انك انت صددتها عن سبيل الله. اذا رايت اخاك تدعو الى الصلاة فلا تستجيب اعرف انك انت السبب ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي كان اذا اشتدت الريح واظلم الجو او غلى السعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللائمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي ان تجعلك تفهم انك محمي ان هذا الدين محمي منصور ولكن استعمله بحق. ثم الصفة الاخيرة من صفات الداعية الصادق الوعي والحكمة والفقه. الوعي والحكمة والفقه. إذا كنت واعيا حكيما فقيها تستعمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من أساليب الدعوة البدء بما يناسب أولا وتحتها سنذكر أمثلة منها تصل عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يأخذ برأي أهل الكوفة من حل النبي فكان يشرب النبيذ وكان شابا يتبع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما ما يسمى في عصرنا النشال. وسمي شاطر من قبيل انه يملك مطوى او مثلها اللي بيسموه الوقت لا مشرط يقطع يشرط به جيوب الناس يشطر به جيوب الناس. فالمقصود انه راى شعبة بن الحجاج يدخل الكوفة على حمار له. شعبة الحجاج امير المؤمنين في الحديث معروف. فقال ما بال هذا الناس يستمعون عليه؟ قالوا هذا شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث. قال وما يعني ذا؟ قيل يحدث احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنفض اصحابه عنه وقام الى شعبة وقال حدثني. جميل بيقول عبد الله بن مسلمة طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم الى محدث يقوم يقول له ايه حدثني. فنظر اليه شعبة وقال اذهب. فاخرج من جيبه مشرطه وقال حدثني والا جرحتك. هتحدثني ولا شطب بوشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن الكلمة كانت للرجل نورا رج داخله واوقد شعلة الايمان داخله. ان لم تستحي فاصنع ما شئت إلا تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمة تتجلجل في رأسه وتنزل إلى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكست رأسي ثم مضيت إلى البيت فقلت لأمي أغلق الباب وإن جاء الأصحاب فأنا لست هنا. فاغتسل وتاب وقال أين أعلم أهل الأرض؟ قيل الإمام مالك بن أنس في المدينة. فرحل الى مالك وتلقى عنه الموطأ وصار من اروى الناس لموطأ الامام مالك. رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي من اروى الناس لموطأ. وبعد ان مات الامام مالك رحل مرة اخرى الى الكوفة ليلقى شعبة. هو يدخل الكوفة فوجئ بجنازة قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة الا هذا الحديث الواحد ان لم تستحيه فاصنع ما شئت. هذا نعنونه البدء بما يناسب اولا في برنامج الدعوة للشباب في هذا الصيف. وضعنا ان كل شاب يكتب كل يوم حديثا وآية على باب العمارة التي يدخل فيها. يكتب على ورقة كده مكفرة حديث وآية يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما عندناش عمارة. خلاص في شقتكم وعلى الباب او على الحيطة حديث وآية تعلمهم وتجددهم كل يوم او كل يومين بما يناسب. هم رأوا تمثيلية تقدح في الاسلام قل اكتبهم كده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تعلق ولا تقرا هي الآية فقط وحط جنبها حديث ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ثاني يوم شيل دول واكتب حاجه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه هكذا بما يناسب. قد يكون احيانا مطلوب التخويف والترهيب. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو افضل مني امر انه يقول لفرعون اللي هو اوحش من اي واحد معانا فقول له قول اللين. تقول لي انت الترهيب. اقول ومن القول اللين قال انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. فحتى هذا قول لين. فحاز لنبي الله موسى ان الا يطيع امر الله فقولا بالامر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يرى. فقال له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقد يحتاج الأمر أحيانا أن تقول لأختك المتبردة أن تقول لأختك المتبرجة التي يحتاج أحيانا أن تقول لها والله أنا خايف وإنت ماشية كده ربنا ينزل عليك صاعقة من السماء أو يخطف بك الأرض، لأن جيت أحسن من الرجل اللي كان ماشي بيجر بردين له ينظر في عاطفيه فخاسف الله به الأرض فهو يتجلسل إلى سابع عاطف إلى يوم القيامة. تحتاج أنك تقول لها أحيانا، تحتاج أنك تقول لها أحيانا كما جاء في كتاب منصح به أحيانا إذا كنت تريد أن تدعو متبرجة فأمك إديها كتاب التبرج لنعمة صدقي. في بداية بتحكي إنها كانت في سبب لبسها حجاب أنها أصيبت بصداع نصفي، وتطور صداع نصفي إلى شلل في الجزء الأيسر من الوجه، شلل مؤقت يعني. ها؟ تقول توقفت ونظرت في المرآة، شعري منكوش، وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه، فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج، وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتغزل فيه المتغزلون، و فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت إلى الله، ومن يومها لم أخلع الحجاب. فهكذا تحتاج أحيانا أن تذكر بما أن تبدأ تحتاج دائما أن تبدأ بما يناسب، قد يكون ما يناسب، قد يكون ما يناسب إيه؟ كلمة مشي، قد يكون هذا هو المناسب، كلمة مشي. وشبهتها بإيه؟ بصمولة. بيتكم أنت ليك خمس إخوة صبيان وأربع أخوات بنات، نسأل الله أن يزيد ذريات المسلمين، ونفسنا في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10 12 15 16 أخوة يسكن لها بركة. ها؟ عندك خمسة صبيان وأربعة بنات وأنت عام ووالدك موجود ووالدتك موجودة، كل ما تيجي تكلم ولد أبوك يقول لك ولد ماليش دعوة بيه، اسكت أنت عايز تفسده خليه يمشي مع المتطرفين زيك. أنت محتاج هنا تبدأ بمين؟ بأبيك، هو ده اللي يأمن لك الطريق مع الشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هواية من الهوايات اسمها هواية كسح الألغام، بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوة. قد يكون أباك، قد يكون أبوك هو العقبة في طريق الدعوة، أو قد تكون أم، أو قد يكون أخوك الأكبر، أو قد تكون أختك المهندسة أو الطبيبة التي يعظمها الجميع. تحتاج أن تؤلف هذه كسح الألغام دي لها في طريق الدعوة، محتاج تشيله. فتأتي إلى أبيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة، يوم يعمل إيه؟ تبدأ به. قد يحتاج منك إلى كلمة مجد، كلمة واحدة تقول له يا سلام ده أنت يعني إحنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمك ما كناش أبدا هنقدر كده يعني. هو فين وانت موت حاجة؟ لأنني لا أقول لك اجزل أبدا. قلت في أول درس من دروس شأن الدعوة أن هذه الدعوة يقول قلت إيه؟ وحين يرتفع الإنسان بالدعوة إلى أفق العبودية ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خبيثة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل وجحد كلمته هي العليا، فالوسيلة الخبيثة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. فهو لا يعنى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات، إنما يعنى بأداء الواجبات. أما الغايات فموكولة إلى الله. اوعى تيجي تكذب تقول لأبوك ده أنا شفت في المنام امبارح إنك أنت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سني. لا لا تكذب. من أفرى الفراء أن يري العبد عينيه في المنام ما لم ترى يعني. لا، وإنما امدحه بما فيه، قل له سبحان الله أنا ما شفتش حد أكرم منك في شراء لعب الأطفال، جزاك الله خيرا، لأن الحاجات دي عندنا برضه مهمة وطيبة. ده أنا شفت جزاك الله خير، ده أنت يعني مواظبتك على صلاة الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا، يا ما ناس ما بتصليش الصبح في جماعة. امدحه بما فيه. شبهت هذا انك انت تيجي في مصنع ضخم كبير وفي مكنه هي اللي شغاله المصنع ده كله، وفجاه تقف المكنه واطلب مهندسين واطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنه ويفتحوا المكنه ويشيلوا ويحطوا، والاخر يكتشفوا ان كل سبب العطل ده صموله بثلاث تعريف. مهما يمسك الصغيان هي دي. كذلك قد يكون ابوك يحتاج الى كلمه بسيطه جدا فيؤلف الله قلبه فيهتدي البيت كله. ابتسامه لطيفه، مصافحه بحراره، حضن عميق، تلميح حذاء، ثوب جديد، قبله على اليد، مكوه بدله، شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح بك. كما قلت لو ان الاخ حين التزم دخل بيته فسلم على اباه، فسلم على ابيه وقبل يده، وسلم على امه وقبل يده، وجلس على السفره لا ابوه يبص كده، قام جاي منتفض جاب الميه وتفضل يا ابي. بعد شويه قام ياكل مسك قطعه اللحم في ايده كده ويدور، قام جاي جاب الملاحه وحطها له قدامه. ابوه خارج قام جاي وجاب له الجزمه حطها تحت رجليه. ابوه داخل قام جاي سلم عليه وخد اللي في ايده. ساعتها ابوه هيقول ايه؟ هيقول يلا يا عيال شوفوا الواد راح فين روحوا معاه. صح ولا لا؟ نعم. ولكن الرجل منا او الشاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخن يحب ان يكون هو ابو ابيه للاسف الشديد. فلذا هذا عامل صد عن سبيل الله. فكما ذكرت اؤكد البدء بما يناسب اولا كيفيه التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن، قريب دون البعيد، جار في البيت او جار في المدرسه او جار في العمل. ثم صفات شخصيه في من تختاره للدعوه، ان يكون متواضعا، ان يكون قليل الكلام، ان يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعه، ان يكون عنده نوع شجاعه واقدام ليس فيه جبن وخوف، ان يكون كريما وليس فيه بخل، ايضا ان يكون اجتماعيا بطبعه فيه الالفه وسرعه التعارف، ايضا ان يكون لين الجانب سهل الحريكه، كذلك ان يكون فيه نوع ذكاء وقدره على التفكير والابتكار، ايضا الا يكون كسولا شديد الكسل، اخيرا الا ان يكون خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغه افكار اخرى، فهذا الانسان سيجادلك وسيضيع همك. كذلك عليك ان تبدا بالزعيم. لا اقول تعملها في دعوه فقط، وانما لتأليف القلوب، وهذه اقتطفها من هوايه تأليف القلوب. اعطيك وصفه تأثير القلوب لتحبك. والحب ايها الاخوه توفيق من الله اولا وموهبه، لكنه علم ايضا. اتبع معي هذه الوصفه. واحد، احب الله ليحبك الناس. اول سبيل لكي يحبك الناس ان تحب الله. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. اللهم ضع لنا القبول في الارض. معلش احنا بنقول لازم كلامنا يحتمل كان معنى واحد، عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشره تقول لا. امال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الارض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ اقول معنى القبول عند المؤمنين اهل الحق. اما الفسقه والظلمه والكفره فلا بد ان يكرهوا المؤمنين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد ان يكون للمؤمنين احساس، وانما معنى القبول القبول في قلوب المؤمنين، في قلوب الموحدين، في قلوب الصادقين. نعم قد يكون هناك بعض العصاة، نعم، وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي احب ان اردده دائما وفي صحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول صلى الله عليه واله وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يحتاجه الفينه بعد الفينه، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. ان المؤمن خلق مغتنما ثوابا نسيا اذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. فابدأ اول مرحلة لكي تخرج للدعوة الى الله، احب الله، احب الله ليحبك الناس. وهذه عملية الحب قضينا فيها اظن 3 دروس في المركز العام لأنصار السنة في دروس الخميس، كيف تحب الله. وانا اظنها تحتاج منا ان نوصف لك كيف تحب الله، ولكن ابتداء اعمل في الفرائض واتبعها النوافل يحبك الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى قلنا ابدا بالفرائض واتبعها النوافل يحبك الله. 3، هذه التوبة، داوم على التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فداوم على التوبة. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا طبعا مش عارف أقول لكم ما تنسوش الصلاة على النبي، لأن أنا قاعد وسط مشايخ يعني ما يصحش إن أنا أذكرهم بهذا الأمر. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه التوبة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فأدم التوبة لكي يحبك الله، وأدم الصلاة، أدم التوبة لكي يحبك الله، وأدم الطهارة، وابدأ بالفرائض، وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. 2، اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى: وقهم السيئات. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله أن يقينا السيئات. اترك الذنوب كلها، لقول بعض السلف: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي الصغر. وأيضا الذنوب تحرمك التوفيق، والدعوة إلى الله والنصر فيها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فإذا وفقت وجدت النتيجة والأثر، وإذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر. والتوفيق مرده إلى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء، من قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، هنا أولا إيه؟ أحب الله. ثانيا، إياك والذنوب. ثالثا، عليك بالدعاء، فإنما الدعاء سلاح المؤمن. واعلم أنك أخي ستار لقدر الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لست أنت الذي تهدي، إنما الذي يأتي من الله. فأنت فقط ستار، سبب استعملك الله لتكون سببا، ولكن الهادي من؟ الهادي هو الله. فلذلك عليك بالدعاء، تدل وترد وتصدق في اللجئ إلى الله ليجري الخير على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيها. فانتبه إلى هذه. رابعا، انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، واحذر أن تحتقر العاصي. انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، كما كانت فيندي مش فاكر، قلت إنه ينبغي ألا نحتقر الرقاة وألا نسترذلهم، وإنما نحن نبغض فيهم المعصية. فأنت كالطبيب، أنت كالطبيب، والطبيب لا يحارب المريض إنما يحارب المرض، ولا يبغض المريض إلا ما يبغض المرض. فأنت لا تبغض ذات العاصي إنما تبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو حبيبك، صح ولا لا؟ لكن إذا بغضت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده، ولو صارت من أسوأ الأبرياء. إنما أنت تبغض فيه معصيتك. القصة مشهورة، قصة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقصر رسول الله، أقول القصة؟ طب ما أنت عارفين؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمير بن وهب كان يجلس في حجر الكعبة يوما وقد أسر ابنه في غزوة بدر، فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحجر في الكعبة، ويقول لنفسه: والله لولا عيال أعولهم ودين قد ركبني لذهبت فقتلت محمدا بسيفي هذا. فسمعه صفوان بن أمير فقال: دينك علي وأولادك أحولهم قبل عيالي، واذهب فاقتل محمدا. الرجل ما كتبش خبر، خذ السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له: الى اين؟ قال: اريد ان ابتدي ابني. قال: اخلع حيثا سيفك. قال: تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر، يعني السيف ما كان معانا يوم بدر، عمل لنا ايه؟ اتخفش. فقال: بل اخلع سيفك. قال: لا اخلعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من اخر المسجد فقال: يا عمر دعه. قال: بسيفك. قال: بسيفك. فتركه عمر ودخل الرجل الى النبي محمد فأجلته الرسول بين يديه، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلته أمامه، ثم قال له: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لأفتدي ولدي. قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لأفتدي ولدي. قال: يا عمير أنبئني بالحق. فقال: ما جئت إلا لذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظر الى هذا الرفق والحنو. قال له: الم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقل فجئت فبغيت الرجل وقال: والله ما سمع مقالتي ولا ردها الا صفوان، فأنت يأتيك الخبر من السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اشرح صدره واهد قلبه. فقال له: والله يا محمد لقد جئتك وأنت أبغض خلق الله على ظهر الأرض إلي، فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت احب خلق الله الي. الشاهد لسه ما جاش معاك، شاهد في قول عمر. فقال عمر: والله حين دخل كان ابغض الي من خنزير، فلما تشهد صار احب الي من بعض ولدي. هو ده الشاهد، انك لا تبغض العاصي لشخصه. انا ما بكرهش فلان عشان هو كده، لا، انا بكره عشان عاصي فقط، بغض في الله، عشان كده اسمه بغض في الله. لذلك تفهم قول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، بخلاف قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فانت اولياء بعض، لان الولايه على الطاعه، اما من فهو معه على الحق والباطل. انتبه. فلذلك انت تبغي في العاصي معصيته، بعد لحظه واحده اذا تاب يصبح حبيبك لله، وجب عليك ان تحبه وان تمد له حبال الموالاه. لذلك ايها الاخوه، اتعجب صراحه حين اقرا في السيره، ولذلك نفسي بقى درس السيره، ولكن اتعجب حين اقرا في كتب السيره. انظر الى قول ابي الهيثم بن الديهان في بيعه الحقبه الثانيه حين قال: يا رسول الله ان بيننا وبين الناس حبالا وان
قاطعوها. أرأيت إن أظهرك الله ترجع إلى قومك وتتركنا؟ الشاهد إن بيننا وبين الناس حبالا وإن قاطعوها بيننا وبينهم صلات وعلاقات إلى آخره. الأطاعة هذه بداية الاعتزال، بداية الإسلام أن تقطع حبال الداخلية. يبقى في ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين أقول حب في الله وبغض في الله أن ألمح إلى خطورة الهوى، فإن من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى. أن تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الأمرين. أحيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين، فكأنك فلان لسه سؤاله إن واحد بيتقدم للإمام يوم الثاني يخرج ليه؟ يقول لك أنت بتحب الإمام، أنت مالك أنت بتحب ولا بحب؟ قول ما بحبش أصلي وراه خلاص مش موضوعك، لكن ما تكسوهاش ثوب الدين، خليها انتصار لنفسك انتصار لنفسك. ولذلك أيها ما هو معلوم عندكم طبعا أن المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، تحب فيه طاعته وتبغض فيه معصيته، لكن الأصل فيه أن يحب. انتبهت؟ أما الكافر فإنه يبغض من كل وجه. فالمقصود أنه ينبغي أن ننظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر ونظرة ود وإشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حين ترى عاصيا مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض واهد كل عاصي وتب على كل عاص يا رب. حين ترى مبتلى بمعصية من المعاصي تذكر أيام معاصيك وقل كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليكم. قل الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين ذا تشفق عليه تقول أنا كنت كده، ده أنا كنت أوحش من كده، والحمد لله الذي هداني. يتعلق بها الثانية أبذل الحب تحصد الحب، دي نمرة خمسة. أبذل الحب تحصد الحب، أما إذا بذلت الكراهية ستحصد كراهية. أبذل الحب، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وحديث أبي الدرداء ومن رياض الصالحين أنقل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر ما أعطي أهل ما أعطي أهل بيت الرزق إلا نفعهم، اللهم انفعنا بالرزق يا رب. ولذلك قال الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالحكمة والموعظة الحسنة. الرزق الرزق أيها الإخوة، إننا حين نصل إلى مستوى الرزق بالإنسان أشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانشقاقها، أن تنشق النبتة أو الحبة ويخرج منها عود أخضر مائل إلى الاصفرار ما يلبس حتى يكون ريقات، ثم تنمو ساق لينة ثم تكبر فتكون شجرة ذات أغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعطي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة، إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين، لأننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين إذا أدينا إليهم الثناء. إننا سنكتسب في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليهم حين نثني بها ونحن صادقون. لن تحجم من إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة لكن الناس لا يطلعون عليها، ولا يرونها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد، في مسجدنا، نعاني منذ مثلا 10 سنوات أن نقنعه أن يقصر ثوبه ولو سنتيمتر واحد. جلبيته بالبر وراء 5 سنتيمتر. يا عم الحاج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحاج، يا عم الحاج، ما فيه، ما يستطيع. أنا تعودت على كده وما عرفت كده، أكيد بلبس جلابيه الطيارة. حتى قال لي مرة، أنا طول عمري كده، هتيجي أنت بعد ما عشت 63 سنة تغيرني؟ لاحظت فيه شيئا، أنه ما دخل المسجد مرة إلا ووضع في صندوق صدقة. تعلمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح، يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق، قد تكون شلن، قد تكون بريزة، قد تكون ربع جنيه، وهو خارج يحط حاجة. هو داخل صلاة الظهر يضع فلوس، هو خارج يضع فلوس. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. بهرني لأنني إذا قلت لك أخي في الله بقالك قد إيه ما تصدقتش، كأننا صرنا أصل إحنا أصحاب الصندوق، مش إحنا نتصدق، الناس الثانية نتصدق، لا. ففعلا وجدت لها أثرا، وتذكرت فيها قول الله: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. عجيب. إذا ناد الرسول، ربنا يقول للصحابة لما يجوا ينادوا الرسول يعملوا إيه؟ صدقة. فما بالك إذا أردت أن تنادي رب الرسول. فأخذت هذه الفكرة الطيبة وبدأت أحط صدقة، فوجدت لها أثرا في قلبي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رحت له جزاك الله خير يا عم الحاج، أنا تعلمت منك حاجة تستاهل إن أنا أبوس إيدك. خير. قلت له انك انت بتحط حاجة في الصندوق، وكأنك حين قلتها للرجل لدغته عطرة، لكني استغلال ان ساعتها قلت له كده لان 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 جدا. فبدأت ادخل اليه من هذا المدخل، الثناء عليه من قبيل انه بيتصدق، الثناء عليه من قبيل انه بحافظ على صلاة الخمس في جماعة، الثناء عليه تبشر وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام قتل سأو براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا انت بذلك المخير على الموضع الصلبي 40 يوم كتبت لك براءة يا عم إلى أخير. فكان فصار هو يقول: هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في الدسباتش؟ قلت له ها حديث كذا. هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في موضوع بتاع السؤال ده كذا؟ فاستجاب بطريقة لا تصدق. هذا مدخل كما نقول، يعني إذا صحت مئة، مدخل سحري إلى القلوب. الرزق، وأن تمدح الناس بما فيه. زي ما قلت لك اوعى تكتب عليه قل بما فيه بما يصح. وإذا كانت في قلبك بذرة الرفق وبذرة الحب لن تحتم جانبا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حريق في حلق لحيته وجلبيته بالبر وراه إلى آخره، ولكن ستجد ثالث خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله، وتدخل من خلاله. ولكننا أهل قرية حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدهم القداة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. إننا لن نكون في حاجة لأن نحمل أنفسنا مؤونة التضايق منهم، ولا حتى مؤنة الصبر على أخطائهم وحماقاتهم، لأننا سنعطف على مواقع الضعف والنقص، لن نفتش عليها لنراها يوم تنمو في أنفسنا بذرة العطف. بذرة العطف حين ترى يخطئ تفضل انت مستاهل وقرفان ومهموم
قلت لك 100 مره حط الجزمه كده عشان ما توقعش التراب في المسجد.
طب انت بتغفل ايه؟
مع شيء من الحظ والرفق والليل كل يوم يحطها كده تقوم انت تهدلها كده وانتهت القضيه الى اخره من هذه الامور. اننا بطبيعه الحال لن نجشم انفسنا اعباء الحقد عليهم او الحذر منهم، فانما نحقد على الاخرين لان بذره الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لان عنصر الثقه في الخير ينقصنا ايها الاخوه، ان حقيقه النفس الانسانيه تلفت نظرنا اننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد ان هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لاول وهله، شيء من العطف على اخطاء الناس وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العنايه غير المصطنعه باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفجر لك ينابيع الخير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي اعطيتهم اياه من نفسك. متى اعطيتهم اياه في صدق وصفاء واخلاص، هذه الثمره حلوه انما تنكشف لمن يستطيع ان يشعر الناس بالامن من جانبه، بالثقه في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم والامهم وعلى اخطائهم ايضا وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سعه الصدر في اول الامر كفيل بتحقيق ذلك كله اقرب مما يتوقع الكثيرون، ابدا ابذر بذره الحب واصبر مع الناس ومع الصبر يحبك هؤلاء الناس ان شاء الله. سادسا، ابتسم دائما، تبسمك في وجه اخيك صدقه. قيل لبعض السلف ما ابشك، ما ابشك يعني زي بشوش اوي، فقال انه يقوم علي برخيص، يعني ما بدفعش في حاجه، وانت لما بتبتسم تدفع كم؟ لكن قد تجد بعض الملتزمين، بعض الاخوه معلش ده شيء من النفس الذاتي بتزعلوش مني، قد تجده دائما متجهما هكذا عاقدا ما بين عينيه كانه يظن ان من الالتزام ومن الاسلام ان يكشف. لا لا، وانما ابتسم، وكما قلت ابتسامه حقيقيه غير مصطنعه، ابتسامة حقيقية في وجه الناس. لما تيجي تسلم على واحد، هذه نعلمها للأطفال عندنا، يا ولد لما تسلم على ضيوف تبص اللي بتسلم عليه، ما تبصش، تسلم على واحد وتستعينك على الثاني، هكذا يصنع بعض الإخوة، هذا بلا شعور، هو طبعه كده من زمان، لكن هذه الابتسامة تصنع مفعول السحر في القلوب. ابتسم دائما، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم عشان حديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق فابتسامتك هذه قد تكون عنوان سعادتك، عنوان سعادتك. سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر. يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفتح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. اول حاجة تبدأه بالسلام، انت جاي من طريق وهو جاي من بعيد، انت تفضل تشتغل يمين وشمال عشان هو يبدأ. ليه؟ يقول اصلك كبير، هو ما يقول يسلم عليه الاول، لا مش كبير صغير، انما حاسبل انت عليه، اهلا اهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحة الحارة
تفتح قلبه مباشره. ابدأه بالسلام واقبل عليه بقلبك. ثانيا ناديه باحب اسمائه اليك، باحب اسمائه. مش تقول له انت تحب اقول لك يا عيد هو اسمه حسن، يقول لك قول لي يا محمد. لا لا مش كده، باحب اسمائه هو اسمه، احب اسمائه. وهذه قد يكون المقصود منها الكنية، ان تقول له يا ابا فلان. هذا من التوقير، من التوقير. اسمه عبد الرحمن، يا ابا عبد الرحمن مرحبا يا ابا عبد الرحمن، اهلا يا ابا عبد الرحمن، شرفتنا يا ابا عبد الله، يا ابا عبد الله الى اخره. هذه الكنية من التوقير والاحترام والترجيل. وايضا ان تفتح له في المجلس، دخل المسجد وانتوا قاعدين حلقه كده توسع، تعال 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 وجنبي وزار، افتح له. هذه تجعله يحبك. والقصه توبه كعب بن مالك، طب صلي اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. قصه توبه كعب بن مالك القصه مشهوره، الثلاثه الذين خلفوا صلى الله على نبي محمد. طلحة بن عبيد يقول فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل إلي يسعى وآخر ركب دابة وثالث لم تصبره نفسه حتى صعد إلى أعلى شاهق فنادى أبشر يا كعب فقد تاب الله عليك. الله الله أكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف صحابة كان شكلهم ايه، يا خبر يا رب على الحياة اللي احنا عايشينها، يا رب اصبر بنا ونجينا يا رب. واحد يجري كان عشان يبشره بالتوبة، والثاني يركب دابة، الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي باعلى صوت عشان الصوت يقول فكان الصوت الي اسرع. فلما جاءني البشير لم يكن عندي الا ثوبي فاهويت اليه به. الاعلى الجلبية اللي حلته وخذها فرحا بتوبة الله عليه. يقول ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كأنه خلقة قمر. ده حتى النبي فرحان ان ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم. فقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك صلى الله على نبي محمد. يقول فما قام الي من المهاجرين الا طلحة فما زالت له عندي ابذل له بها من قلبي. عشان ام يهنيه، معلش اللي علشان الوقت يقول ايه، حركة سيدي يهدي بها الله ورسوله. انك انت وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من العصاة فوجئت انه داخل المسجد، اول ما دخل قمت انت اهلا اهلا ما شاء الله ما شاء الله، ده انت نورت مسجدنا النهارده يا ربنا يشرح صدرك يا رب ويثبتك على الايمان، ده انت ما تعرفش السعاده اللي انا فيها قد ايه. انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيب، انا كنت دايما بقول ان ربنا هيهديك ان شاء الله لان فيك خير. الميتين زي دول عمره ما يجيب المسجد تاني اطلاقا، لكن ساعه ما تشوفه كده بص ايه اللي جابه هنا ده، هو من امتى نخش مسجد يا راجل؟ فتصده عن سبيله بيحصل يا شباب. نعم للاسف الشديد يعني. عليك بوصيه عمر ان تبداه بالسلام وناديه بحب اثناء اليه ان تفتح له المسجد. خذ نمره 8 اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. لا بد لتتزوج، اللهم زوج شباب المسلمين. أهل البيت السوداء مش ملتزمين وده غلط. أنا دايما أقول وهيجي معانا في دروس الزواج يوم الخميس في قولة المرة الجاية دي، إن إياك الزواج اللي بعدها كيف تختار شريكة الحياة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فبقول إنك أنت هتتزوج أهلها لابد ان تأخذها من اهل بيت طيبين طيبين. مقصود انك شفت ان اهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت انت عقدت ابوها امها اخوها يا عم سيبك منهم. حين تفعل ذلك فقد ضيعتهم. يوم ما تقع مشكله بينك وبين زوجتك تيجي تروح لمين بقى؟ مفيش انتهى. خلاص هيقول لها اقعدي واحنا نجوزك جديده. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوه. رحم الله الشيخ ابراهيم عز وجل اللهم ارحمه رحمه واسعه. كان اذا مر ببعض العصاه وهذه سمعتها باذني ورايتها بعيني يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله اليك. فيقبل عليهم ليدعوهم الى الله. المقصود يا اخوان انه حين تلقى عصاه فهذا رزق ساقه الله اليك. ولا يخاف من الفاسق الا جبان. اما المؤمن الذي يحمي هم الدعوه فانه لا يخشى الفاسق بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء. اللهم اغسل في قلبه حبك وتدخل فتجده آليا من القط في يدك. ما تخاف. وانما ينبغي ان تظهر اهتماما بالناس اهتماما به بطريقة او باخرى بكلمة لطيفة. ان تسأل السلام عليكم يا عم الحاج ازاي حضرتك عامل ايه وايه اخبار الشغل بتروح ولا متروحش ها ومالك كده شايف وشك شاحب اليومين دول. يقول لك والله يا ابني السكر عالي عليك. ليه هو كام؟ يقول لك دي 240. انت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت عم الحاج بتستعين بالله ثم تتداوى بالحسن جربت حبة البركة يستشعر انك انت مهتم بيه. وتاني يوم الا ايه اخبار السكر ده انت بقيت عسل قوي صراحه. وهكذا كلمات لطيفه. الرجل يصبح انت يقول لبنته يقول لها يا بنتي انا حماكي انتي وابوه هو ده ابني فاي حاجه تزعلت عني لانك الفت قلبه مش عشان يقول كده وانما لكي يحب الله فيلتزم. عشان يقول هم دول الملتزمين دول ناس طيبين ومؤدبين والله ومحترمين ووقورين ودول فيهم خير كتير مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرا. لابد ان تكون صاحب هذه الدعوه ان تحمل همها ان يحسن ان تحسن صورتها. اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. تسعه عليك بالنظره الحانيه والكلمه الطيبه والمصافحه الودود. عشره احرص آداب الحديث. كثير منا يا اخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس في بداية إعطاء دروس من الإخوة حتى عرفوا طبعي الآن إن لو واحد من اللي قاعدين قدامي قام هبطل كلامه ولو واحد بيلعب وقاعدين يشربوا ويلعبوا دولك ممكن برضه أبطل كلامه وأمشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للأسف الشديد لم يعرف آداب الحديث. آداب الحديث أولا أنك إذا جلست إلى متحدث اسمع بإنصاف واجعل عينك على عينه. هو ده أدب أن تقبل بوجهك على محدثك. مش هو الراجل قاعد يتكلم معاك جاي يزورك في البيت وقاعد يتكلم وأنت مشغول عمال تألف الكتاب. أيوه 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 أنا معاك أنا معاك معاك إيه؟ لابد أن تسمع بإنصاف وأن تقبل عليه وأن تشجعه على الكلام. تشجعه على الكلام وأن تتكلم أنت فيما تحب أن تثير به الجلسة ويحبه هو بدون تكلف. ثم قليلا من الملاطفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشكو زوجها قال لها زوجك الذي في عينيه سواد. فقالت يا رسول الله كل الرجال في عينيهم سواد وكل نني بتاع عينه اسود يعني ولكنها شيء من الملاطفة من البساطة من تقريب القلوب. لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا حقا الا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط ان تتكلم فيما تحب ويحب لكي لا تستأثر بالكلام وحدك. دعوا احيانا الناس الكبار دول خصوصا اللي انت بتدعوهم او الشباب دعوا احيانا يتكلم عن نفسه يتكلم عن نفسه. خليه يتكلم عن نفسه شوي مش اول ما يتكلم عن نفسه تقول له هندخل بقى بالاوانطه. لا لا ما هو يتكلم عن نفسه؟ نعم لا تدع الحديث يخرج الى الحرام بمعنى انه يكذب او يغلو او انه يتكلم عن مسلسلة او تلفزيون او الى اخره، ولكن ادري الحديث على وجه صحيح بما يحب. 11 حتى لا نطيل باختصار، 11 اقضي للناس حاجتهم فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع الى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس، انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا الى اخر حديث طويل. فادخل من هذا الباب لخدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير ان تخدم المسلمين. سبحان الله العظيم، كثير من الناس اليوم يتورع او يتأفف يأنف من ان يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي ان تقوم لأخيك بنفسك على خدمته بنفسك، ان تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. ايه المانع انك تعرف ان اخاك ده مريض النهارده وما خرجش من البيت ومعلوم ان هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب انت فتاتي بالخضار وتذهب اليه ليه؟ تشتري له خبز، بتشتري خبز ولقيته ما نزلش تقوم انت تشتري خبز وتطلعه له. كل شهر بيغير معاك الانبوبه ولا كل اسبوعين، لقيته هو ما جاش المره دي غير معاك الانبوبه بسيارتك، غيرت الانبوبه بتاع البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الفاضيه وانا غيرها. ايه المانع؟ خدمة المسلمين يا أخي باب واسع. أضف إلى أداء خدمة لهذا المدعو هذه تأثر قلبه إلى ذلك بلا شك، تأثر قلبه بطريقة قد لا تتطورها ولا تتخيلها. فالمقصود أن قضاء حاجات الناس ومساعدتهم وخصوصا في هذا الجو المبهر من زحمة الأشغال عند جميع الناس وباب واسع إلى قلوبنا. ثم من اوسع الابواب الموصله الى قلب المدعو ايضا ان تقابل الاساءة بالاحسان. قال صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن حرمك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. تجد انسان اساء اليك، هذه الاساءة قابلتها بالاحسان، حين ذاك تأثر قلبه فبعدها تبدأ الأمور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، قال إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال لا. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، وغير أني أحبه في الله. قال فإني ملك من عند الله أبشرك بأن الله أحبك بحبك لأخيك. زيارة. وهذا أيضا وللأسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وأرجع السبب الرئيس إلى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتواد. أما في الملتزمين فمشاغلهم الشخصية من العمل للدنيا وللأسف، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أهمية الزيارة. فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك وإن لم يفعل تزوره الرابعة، فإن هذا يفتح بابا واسعا إلى قلبه. 14 أكثر من الهدايا. قيل في الأثر تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الحج، في حديث ضعيف تهادوا تحابوا، وفي تلزم ضعيف تهادوا تحابوا. فالهدية تذهب وحر الصدر، ولا اقول هدية يعني لازم تاخذ كيلو شوكولاتة معك او 2 كيلو بونبوني او دستتين جاتوه الى اخره من هذه الاشياء الضخمة، لا، وانما قلم، بونبوناية واحدة، اجندة، كراسة، كتيب من ابو ربع جنيه المطويات دي، صريح، اي هدية بسيطة جدا اذا لقيته تقول له اني احبك بالله انتهت القضية. ايضا وهذه اهم الكل وفي النهاية، ان تقول لاخيك اني احبك بالله. فالقلوب اضعف ما تكون امام من يقول انا احبك بالله. ساعد واحد يقول لك بحبك تجد نفسك تضعف امامه. المفروض يعني لو انت انسان طبيعي اذا قال لك انا احبه فانت ساعتها لا تملك الا ان تحبه. فكذلك ينبغي ان تتعلم هذه، ان تخبر اخاك بقولك اني احبك في الله، وكلما زاد الحب في قلبك تبذل اكثر. بقي ان ندخل في منهج للمدعو، كيف نربطه بالالتزام. كما قلت في اخر درس برضه وقفنا عند الحته دي، قلت المشكله مش انك انت تدعو واحد، المشكله انك بعد ما تدعوه فيستجيب تعمل ايه حتى لا يتفلت. تلك قضيه خطيره نسميها في فن الدعوه كيف توصل الفكره وتربطه بالدعوه. هذا ما سياتي في محاضره قادمه يعلن عنها قريبا ان شاء الله. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.